أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نتحدث اليوم كما في البحث السابق في المرحلة الثالثة، وهو تحديد دائرة الحجية، تحديد دائرة حجية أخبار الآحاد. قلنا بعد أن ثبت حجية أخبار الآحاد، وبعد أن تثبت حجية أخبار الآحاد في المراحل السابقة، في المرحلتين السابقتين، في المرحلة الأولى بالخصوص، وبعد دفع الإشكالات التي تسجل في المرحلة الثانية فتثبت حجية أخبار الآحاد على نحو القضية المهملة لو صح التعبير، غير محددة غير مسورة غير مقيدة غير مشخصة. يأتي الكلام في تحديد دائرة الحجية، تشمل كل أخبار الآحاد أو تشمل حصة أو بعض الحصص منها. والكلام قلنا في جهتين، الجهة الأولى بلحاظ الراوي أو بلحاظ صفات الراوي، والجهة الثانية بلحاظ المروي. قلنا الأوضح حتى تبقى في الأذهان بلحاظ الراوي وبلحاظ المروي. الجهة الأولى بلحاظ الراوي، والسيد طبعا يسجل بلحاظ صفات الراوي، نحن للبيان وللشرح نقول بهذا العنوان. الجهة الأولى بلحاظ الراوي، وفيها أمران. الجهة الأولى الأمر الأول لحاظ مدرك الحجية، والأمر الثاني لحاظ وثاقة الراوي، وتحدثنا عن الأمرين في البحث السابق. في الأمر الأول في لحاظ مدرك الحجية قلنا يوجد فرضان، الأول إذا كان مدرك الحجية مفهوم آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو يقتضي حجية خبر العادل، فلا يشمل خبر الثقة غير العادل، فلا يشمل خبر الثقة الفاسق. والفرض الثاني إذا كان مدرك الحجية هو السنة على أساس ثبوت الخبر المتواتر لو ثبت، أو على أساس السيرة وكما بينا هو الدليل التام، ولا أقل من كونه هو الدليل التام، كما أن آية النبأ أيضا تعتبر دليلا تاما على المطلب. فإن موضوع الروايات في التواتر أو موضوع السيرة الذي نتحدث عنه كحصة وكقدر متيقن، أن الثابت فيها هو أخبار الثقات، ثبوت حجية أخبار الثقات أو خبر الثقة، فتثبت حجية خبر الثقة حتى لو كان فاسقا. لاحظ حصل عندي تعارض في خبر الثقة الفاسق، الدليل الأول آية النبأ تنفي الحجية عن خبر الثقة الفاسق بمفهومها طبعا أو بمنطوقها، إن جاءكم فاسق بنبأ، والمدرك الثاني الدليل الثاني المستفاد من السيرة من السنة يثبت حجية خبر الثقة الفاسق. وبينا قلنا التعارض بينهما بين الدليلين من العموم من وجه، وبينا هذا الأمر سابقا، فنقول بالتساقط فيثبت حجية العادل الثقة فقط دون غيره، فلا تشمل الثقة الفاسق. أو نقول بعض التوجيهات وبعض الالتفاتات لبعض النكات أو القرائن تثبت أن ما يستفاد من آية النبأ أيضا هو خبر الثقة الفاسق، فيكون مشمولا بالحجية. قلنا بملاحظة بعض النكات وتوجيه بعض النكات في المقام، وهذا بحث إن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة. هذا الأمر الأول، قلنا بلحاظ مدرك الحجية. الأمر الثاني، لحاظ وثاقة الراوي. لحاظ وثاقة الراوي أيضا الكلام في هذا الأمر بلحاظين أو على فرضين أو على صورتين، أو نقول أولا وثانيا. الكلام في الأمر الثاني فيه نقطة أولى ونقطة ثانية، أو فيه أولا وثانيا لو صح التعبير. فأولا الكلام في خبر الثقة، ثانيا الكلام في خبر غير الثقة، ونحن الآن في الأمر الثاني من الجهة الأولى وهو لحاظ وثاقة الراوي. الكلام في خبر الثقة، قلنا الكلام في خبر الثقة فيه احتمالان. الاحتمال الأول، إذا أخذت وثاقة الراوي على نحو الموضوعية، والاحتمال الثاني إذا أخذت وثاقة الراوي على نحو الطريقية. بينا بالأمس، قلنا إذا أخذت على نحو الموضوعية، أخذت على نحو الموضوعية في مناط الحجية، ولو للتقريب قلنا على نحو الموضوع للحكم، الموضوع للحجية، فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم ووجد الحكم لو صح التعبير، أو ترتب عليه الحكم أو تعلق به الحكم، والحكم هنا الحجية، ثبتت الحجية، وإذا انتفى الموضوع تنتفي الحجية. فقلنا في الفرض الأول أخذت وثاقة الراوي على نحو الموضوعية، إذا كان الراوي ثقة ثبتت حجية خبر الراوي، ثبتت حجية الخبر أو ثبتت حجية خبره لو صح التعبير. إذا كان الراوي ثقة، إذا ثبتت ثق وثاقة الراوي ثبتت حجية الخبر، انتهينا من هذا. الآن نأتي هذه جملة شرطية، نقول إذا ثبتت وثاقة الراوي ثبتت حجية الخبر. نأتي راوي ثقة روى وأتى بخبر وهو من مصادق خبر الآحاد والراوي ثقة. نقول الآن لو وجدت أمارة فيها أيضا قيمة احتمالية تنافس وتساوي القيمة الاحتمالية التي تستفاد من خبر الواحد، خبر الواحد يعطيني قيمة احتمالية لنقل عبارة عن 70% تثبت الخبر وتصدق الخبر، والأمارة التي حصلت تفيد أيضا عبارة عن 70% تفيد قيمة احتمالية عبارة عن 70% تنفي الخبر وتكذب الخبر، فهل يسقط خبر الواحد عن الحجية أو لا يسقط؟ بينا قلنا بالبحث السابق، في البحث السابق قلنا لا تسقط الحجية. لماذا؟ لأن موضوع الحجية متحقق. أين متحقق؟ قلنا الوثاقة على نحو الموضوعية، وثاقة الراوي باقية. أنا من أين استفدت وثاقة الراوي؟ هل من الخبر أو من الخارج؟ أرجع لعلم الرجال، أسأل، أتابع الروايات الخاصة لو صدر شيء بخصوص هذا الشخص من قبل معصومين سلام الله عليهم في تزكية له، فيه بيان لوثاقته من الصحابة من الأجلاء من المختصين بعلم الرجال، أرجع أعرف أن هذا عادل، هذا ثقة، هذا ضعيف، وذاك فاسق وغيره بصفة أخرى. إذن أعرف وثاقة الراوي من الخارج لو صح التعبير، هي من العلوم القبلية، من المعلومات القبلية، من القضايا القبلية، إذن لا علاقة لها بهذا الخبر. فلو أصدر هذا الثقة أو نقل هذا الثقة هذا الخبر في هذا المورد أو في ذاك المورد، ووجدت أمارة تكذب هذا الخبر أيضا بقيمة احتمالية. طبعا إذا تيقنا من كذبه فلا نأخذ به يقينا، لكن الأمارة التي وجدت والتي تكذب الخبر لها قيمة احتمالية تنافس هذه القيمة الاحتمالية التي تصدق الخبر المستفادة من خبر الثقة. فهل تسقط حجية خبر الواحد الثقة، تسقط حجية الخبر أو لا تسقط بسبب تنافس تلك الأمارة ومعارضة تلك الأمارة؟ نقول لا تسقط، لأن موضوع الحجية متحقق وهو وثاقة الراوي موجودة لا تقدح بها. عدم الضبط بالنقل، حصل الخطأ، حصل النسيان، حصل التلف، حصل اشتباه بأي عنوان آخر، لكن هذا لا يقدح بوثاقة الراوي، فالحجية ثابتة. إذن الاحتمال الأول بالنسبة إلى لحاظ وثاقة الراوي في خبر الثقة، عندي الاحتمال الأول إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الموضوعية فإنه يلزم القول بحجية خبر الثقة حتى لو قامت، ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. ومن تطبيقات هذه الحالة على هذا المبنى نقول لو أخبر الثقة، لو نقل الثقة الخبر ووجدت أمارة وكان المشهور قد أعرض عن الخبر، العلماء السابقين القدماء أعرضوا عن الخبر لم يأخذوا به، فإعراض المشهور على إعراض العلماء القدماء عن الأخذ بهذا الخبر يكون قرينة، يكون أمارة على أن هذا الخبر ليس بصحيح، هذا الخبر مطعون فيه، يعطيني قيمة احتمالية بعدم صدق الخبر وعدم تمامية مدلول الخبر، لنقل عبارة عن 60 أو عبارة عن 70% من القيمة الاحتمالية التي تكذب نتيجة إعراض المشهور عنه وإعراض العلماء القدماء عنه، وخبر الثقة أيضا يولد عندي قيمة احتمالية عبارة عن 70%، هذه تنافس هذه. فبناء على أن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو موضوعية فلا تقدح هذه الأمارة إعراض المشهور بوثاقة الراوي، فلا تقدح في موضوع الحجية، فلا تقدح في حجية خبر الأحد، فتبقى يبقى الخبر خبر الواحد الثقة على ما هو عليه وعلى حجيته. نأتي إلى الاحتمال الثاني، إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الطريقية، أي بما هي سبب لحصول الوثاقة بالخبر بمدلول الخبر، لحصول التصديق بمدلول الخبر، لحصول الكشف عن الخبر، فإن هذا يلزمه أو هذا يلزم أو هذا يلزم سقوط خبر الثقة عن الحجية. متى وفي أي حالة يلزم سقوط خبر الثقة عن الحجية؟ في حالة قيام أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، أي في حالة قيام أمارة ظنية نوعية على كذب الخبر. إذن هذا اللازم هنا على هذا المبنى يختلف وينافي اللازم على المبنى الآخر. هناك اللازم قلنا يلزم منه عدم سقوط الحجية، وهنا يلزم منه سقوط الحجية. لماذا؟ لأن وثاقة الراوي هنا أخذت على نحو الطريقية، لو صح التعبير لا مدخلية لها في الحجية أو في موضوع الحجية، أو إذا كان لها المدخلية فليست بخصوصها لها المدخلية، وإنما الكشف والتصديق، درجة الكشف ودرجة التصديق ودرجة الوثاقة بالمدلول أو بالخبر المنقول أيضا لها مدخلية في الموضوع، لها مدخلية في موضوع الحجية. ولو صح التعبير لي نقول للتقريب بأن الموضوع هو عبارة إما عن نفس الوثاقة ونفس التصديق ونسبة التصديقية والكشف، أو هو عبارة عن جزئين، عن جزئين، عبارة عن وثاقة الراوي و
التصديق أو الكشف أو الوثاقة بمدلول الخبر أو بالخبر. فإذا انتفى أحد الجزئين انتفى الكل، انتفى الموضوع. وإذا كان الموضوع هو نفس الوثاقة نفس الخبر عفوا ونفس مدلول الخبر والتصديق به، إذا انتفى ينتفي الكل، ينتفي كل الموضوع. إذا انتفى الموضوع كله فانتهت القضية، تنتفي الحجية. وإذا انتفى جزء الموضوع فهو انتفاء للكل، فتنتفي الحجية أيضا. ومن تطبيقات هذا على هذا المبنى نفس المثال، نقول لو أتى الثقة بخبر بناء على أن الوثاقة على نحو الطريقية، لو أتى الثقة بخبر وقد أعرض المشهور عن الخبر وقد أعرض العلماء القدماء عن الخبر، فإعراض القدماء عن الخبر هو أمارة ظنية نوعية عفوا فإعراض القدماء عن الخبر هو أمارة ظنية نوعية تعطي قيمة احتمالية في كذب الخبر، وتكذب الخبر. أو تعطي قيمة احتمالية منافسة أو مساوية ومعارضة لتلك القيمة الاحتمالية المتولدة من الخبر المنقول عن طريق الثقة. خبر الثقة يعطيني لو صح التعبير عبارة عن 70% قيمة احتمالية للتصديق، وأعراض العلماء القدماء أعراض المشهور يعطيني قيمة احتمالية عبارة عن 70% في التكذيب، في نفي الخبر وهناك في إثبات الخبر. فهذه القيمة الاحتمالية التي تنفي تقدح في المدلول، تقدح في التصديق بالخبر، تقدح في الكشف، تقلل من قيمة احتمال الكشف، تنفي قيمة الاحتمال الكشف لو كانت القيمة متساوية هنا وهنا. إذن تؤثر في المدلول، تؤثر في درجة كشف المدلول، تؤثر في الوثاقة، في التيقن من الخبر، تؤثر في التوثق من الخبر، في تؤثر في التصديق بمدلول الخبر. ونحن قلنا الوثاقة بمدلول الخبر، التصديق بمدلول الخبر، الكشف عن مدلول الخبر، الكشف عن الخبر، الوثاقة بالخبر لها مدخلية في موضوع الحجية، أما هو الموضوع أو هو جزء الموضوع، فإذا انتفى ينتفي الموضوع أو ينتفي جزء الموضوع فينتفي الموضوع فتنتفي الحجية. فلذلك نقول مع وجود هذه الأمارة بناء على الطريقية يسقط خبر الواحد عن الحجية في هذا المورد. قلنا إذن الاحتمال الثاني، إذا أخذت وثاقة الراوي على وجه الطريقية وبما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي وصحة نقله، فإنه يلزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام إمارة أو أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، أي قيام أمارة ظنية نوعية على كذب الخبر. وعليه يقال أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر الثقة يوجب سقوط الخبر عن الحجية، لأن قلنا كما بينا لأن إعراضهم يكون أمارة على وجود خلل في النقل. نعم كما بينا سابقا، إذا كان الإعراض ليس عن حس وليس عن قضية حسية وإنما كان عن قضية حدسية اجتهادا، فلك ألا تأخذ بهذا الاجتهاد، بل لا يلزم الأخذ بهذا الاجتهاد، ولا يلزم الأخذ بهذا الاجتهاد وبالنظر والفكر الذي عمل به العلماء. وأنت كعالم وكمجتهد وفقيه لك أن تجتهد بخلاف ما اجتهد الآخرون. نعم إذا احتمل أن إعراضهم كان قائما على أساس اجتهادي حدسي فإنه لا يكون أمارة على ذلك، ولا يكون أمارة على وجود خلل في النقل، فلا يوجب سقوط الخبر عن الحجية. إذن انتهينا في خبر الثقة. هذا أولا في لحاظ وثاقة الراوي قلنا فيه أولا وثانيا. أولا خبر الثقة، ثانيا خبر غير الثقة، أيضا التفت لي إلى هذه القضية. كما قلنا قبل قليل خبر الثقة وجدت أمارة، هذا لنقل استطرادا لما ذكرنا قبل قليل، نذكر هذا، نذكر أخبار غير الثقات في هذا المورد. نقول كما أن خبر الثقة تحصل وتقوم أمارة منافسة له ومعارضة له، تنفي ذلك الخبر، تنفي مدلول الخبر بنفس القيمة الاحتمالية، بقيمة احتمالية مقاربة منافسة لو صح التعبير، المهم هي تنفي وتعارض تلك القيمة وذلك الحكم في تلك القيمة الاحتمالية. في الإثبات هذه تكون في النفي، في النفي هذه تكون في الإثبات. الخبر يثبت مدلول الخبر، الثقة يثبت مدلول الخبر، والأمارة تنفي مدلول الخبر، تنفي مدلول الخبر. الآن في خبر غير الثقة، طبعا خبر غير الثقة ليس بحجة، انتهينا لأننا قلنا سلمنا والكلام متفرع عن ثبوت حجية أخبار الأحد الثقات دون غيره، الكلام في تحديد الحجية. نأتي إلى خبر غير الثقة، هل ممكن أن يدخل في الحجية بقرائن؟ أو لا بقرائن أو بشروط أو لا؟ سيأتي الكلام هنا عن شيء، ويأتي بعد ذلك الكلام عن شيء آخر إن شاء الله في التسامح في أدلة السنة. نقول خبر غير الثقة إذا لم تكن أمارة، هو ليس بحجة يقينا، إذا لم تكن أمارة ظنية على صدقه، لاحظ هو ليس بحجة، إذا وجدت أمارة تنفيه بالتأكيد طبعا ينتفي، إذا لم توجد أمارة على إثباته وعلى نفيه فهل هو حجة وليس بحجة؟ هو ليس بحجة، خبر الثقة ليس بحجة، هذا أيضا القضية مسلمة. إذن إذا لم تكن أمارة ظنية على صدقه فهو ليس بحجة ولا أشكال في عدم حجيته. الآن إذا كانت أمارة ظنية على صدقه، لاحظ في خبر الثقة هنا كانت الأمارة على كذبه، وهنا الأمارة على صدقه بالنسبة إلى خبر غير الثقة. وإذا كانت أمارة ظنية، وإذا كانت أمارة ظنية على صدق خبر غير الثقة، الآن نتحدث خبر غير الثقة ليس بحجة، نقول الأخبار الضعاف أو خبر غير الثقة ليس بحجة. الآن نقول لو قامت أمارة ظنية على صدقه، أمارة ظنية لاحظ على صدقه، تعطي قيمة احتمالية على صدق الخبر، فهل يكون هذا الخبر الضعيف حجة فتثبت حجيته، فتثبت حجيته، فهل يكون هذا الخبر الضعيف حجة فتثبت حجيته بسبب هذه الإمارة؟ فهل تصلح هذه الإمارة لإثبات حجية الخبر الضعيف؟ الإمارة الظنية التي تصدق الخبر وتعطي قيمة احتمالية للتصديق بهذا الخبر أو بمدلول الخبر الضعيف. الآن هنا نقول إذا كانت نحن سجلنا أليف وباء، نقول إذا كانت أليف، إذا أفادت الأمارة الظنية، إذا أفادت الإطمئنان، طبعا إذا أفادت اليقين وإذا أفادت الإطمئنان، إذا أفادت الأمارة الظنية، إذا أفادت اليقين بصدق الخبر ولو هو الكلام على نحو التسامح، أمارة ظنية تفيد اليقين طبعا ربما مع قرائن أخرى، إذا أفادت اليقين فاليقين حجة بحكم العقل، فنأخذ بالمدلول، بمدلول الخبر الضعيف، ولكن ليس لأنه خبر ضعيف وإنما للقطع ولليقين أخذنا به أو أخذنا بمدلوله. وإذا أفادت الأمارة الاطمئنان، ونحن سبق وأن قلنا الاطمئنان حجة حسب ما طرحنا من أدلة هناك بأي طريق يثبت حجية الاطمئنان، فالاطمئنان حجة أيضا تثبت أو يثبت حجية الخبر أو حجية مدلول الخبر أيضا للاطمئنان وليس للنقل عن الضعيف أو عن غير الثقة، أي تثبت حجيته للأمارة وليس أو بسبب الإمارة وليس بسبب الخبر الضعيف. فإذا أليف إن أفادت الاطمئنان، أي الأمارة إن أفادت الاطمئنان، الاطمئنان الشخصي كان خبر غير الثقة حجة لحجية الاطمئنان، وانتهينا من هذا. وإن لم تفد باء، وإن لم تفد الاطمئنان، إذا كانت الأمارة على تصديق الخبر لم تفد الاطمئنان دون الاطمئنان هي ظنية، فإذا فادت الاطمئنان فالاطمئنان حجة نأخذ بمدلول الخبر. فيكون لو صح التعبير عندما نأخذ بمدلول الخبر يكون خبر غير الثقة حجة، لكن ليس بعنوان خبر غير الثقة. قلنا استفيدت الحجية من الإمارة، من الاطمئنان بالأمارة. إذا لم تفد الأمارة الاطمئنان الشخصي، فهنا احتمالان، أو هنا احتمالات لو صح التعبير، ثلاثة احتمالات. نقول الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية كما بينا هناك في خبر الثقة، قلنا أخذت على نحو الموضوعية، على وجه الموضوعية، أي لا تتحقق الحجية ولا يتحقق الحكم إلا بتحقق الموضوع. نحن قلنا الحكم يتأخر على الموضوع رتبة، الموضوع يتقدم رتبة على الحكم. فالموضوع لو صح التعبير وثاقة الراوي، والحكم الحجية، حجية الخبر أو خبر الثقة، أو إذا ثبتت أو تقدم لو صح التعبير الشرط على المشروط، تأخر المشروط على الشرط. فالشرط وثاقة الراوي، أو الموضوع وثاقة الراوي، قلنا الآن هذا كله للتقريب وللتوضيح. فنقول حتى تتحقق الحجية، حتى يثبت الحكم، حتى تثبت الحجية يجب ثبوت الموضوع وتحقق الموضوع، تحقق الشرط، والشرط هو وثاقة الراوي. فهنا نقول الكلام في أي خبر؟ في خبر غير الثقة. إذن هل متحققة وثاقة الراوي؟ تقول لا، وثاقة الراوي غير متحققة أصلا، حسب الفرض هي غير متحققة. إذن بناء على القول وبناء على الاحتمال بأن وثاقة الراوي مأخوذة مناطا للحجية على نحو الموضوعية، فلا تثبت وثاقة، فلا تثبت حجية الخبر. لماذا؟ لأن الوثاقة غير ثابتة حسب الفرض، حتى لو كانت الأمارة الظنية تؤسس نسبة من الصدق وتعطي نسبة ظنية في الصدق. نأتي إلى الاحتمال الثاني، إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الطريقية، لاحظ على نحو الطريقية كما بينا هناك، وعلى نحو، لو صح التعبير على نحو، نضيفنا على نحو الطريقية الصرفة، أي فقط طريق، ولو صح التعبير أيضا للتقريب نقول على نحو التعليل وليس على نحو التقييد، حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، لو من يفهم هذه المعاني أيضا للتقييد. إذن لا مدخلية للوثاقة في الحجية، وإنما المدخلية لها في تأسيس التصديق، في تأسيس نسبة الكشف ونسبة التصديق ونسبة الوثاقة في مدلول الخبر. فإذن هي لا مدخلية لها، إذا تحقق مدلول الخبر، إذا تحققت نسبة، إذا تحقق الكشف، إذا تحققت الوثاقة ونسبة الوثاقة أو قيمة احتمالية للوثاقة أو للكشف أو للتصديق، حتى تحقق الحجية في هذا الكشف، في هذا التصديق، في هذا اليقين أو في هذه القيمة الاحتمالية لهذه المعاني أو العناوين، لأنها موضوع الحجية. هنا نقول إذن وجدت أمارة ظنية تصدق الخبر، ونحن قلنا الحجية منصبة، وموضوع الحجية لو صح التعبير وشرط الحجية هو التصديق، حصول التصديق، حصول الوثوق بالخبر، وهذه الأمارة تؤسس عندي الوثوق بالخبر أو تعطي درجة الكشف في الخبر، كما يعطي خبر الواحد الثقة بنفس النسبة لو صح التعبير. ونحن قلنا بناء على هذا الفرض والاحتمال أن موضوع الحجية هو لنقل تحقق دون الاطمئنان، تحقق 70% من الكشف، تحقق قيمة احتمالية ب70% من الكشف، ب70% من التصديق، ب70% من اليقين بالخبر ومن الوثاقة بالخبر. فهذه 70% مرة تتحقق بخبر الثقة ومرة تتحقق بأمارة. نحن ثبت عندنا خبر الثقة حجة، فإذا قلنا بأن حجية الخبر الثقة وكانت وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الطريقية والغرض والموضوع في الحجية وتحققت 70% على نحو المثال قلنا وللتقريب، فإذا من أي جهة تتحقق 70 أو تتحقق 70% أو تتحقق القيمة الاحتمالية التي هي عبارة عن 70%، من أي طريق تحققت؟ إذن تحقق موضوع الحجية، تحقق شرط الحجية، وجد موضوع الحجية، وجد شرط الحجية، إذن يكون الخبر حجة. واضحة هذه المسألة؟ فإذا أخذ على نحو الوثاقة، إذا أخذت على نحو الطريقية الصرفة، فالأمارة الظنية، فالأمارة الظنية كافية في تحقيق الحجية، انتهى. هذا الاحتمال الآخر. الاحتمال الثالث، لا، نقول أخذت على نحو الطريقية ولكن ليس على نحو الطريقية، وإنما لوثاقة الراوي أيضا مدخلية في الموضوع، وهي جزء الموضوع، فوثاقة الراوي جزء، وتحقق النسبة والقيمة الاحتمالية والتصديق في التصديق أو في الوثاقة جزء آخر وجزء ثاني، فهنا أيضا لا تثبت الحجية. لماذا؟ لأن أحد الجزئين وثاقة الراوي، وحسب الفرض نحن الكلام في خبر غير الثقة، إذن لا تثبت وثاقة الراوي، إذن لا تثبت الحجية. إذن عندي الاحتمال إذا لم تفد الاطمئنان الشخصي، فهنا احتمالات. إذا قلنا بأن وثاقة الراوي الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة مناطا الحجية على وجه الموضوعية، فعليه لا يكون الخبر خبر غير الثقة، لا يكون حجة لعدم تحقق الموضوع لو صح التعبير، أو عدم تحقق الشرط، عدم تحقق الوثاقة. الثاني، إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة مناطا الحجية بما هي سبب للوثوق، وبما هي طريق للوثوق، بما هي سبب للوثوق بالمضمون غالبا، على نحو يكون السبب، لاحظ على نحو، هذا ليس على نحو السببية الصرفة أو الطريقية الصرفة لو صح التعبير للوثوق وللكشف وللتصديق، وإنما هي أحد الجزئين، يعني هي لها مدخلية في الموضوع وفي شرط الحجية، والوثوق له ودرجة الوثوق لها أيضا مدخلية في الموضوع أو في الشرط. إذن مأخوذة مناطا للحجية بما هي سبب للوثوق بالموضوع بالمضمون غالبا، على نحو، لاحظ، على نحو يكون السبب والمسبب، على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية، السبب والمسبب كلاهما دخيلين أو دخيلان، الآن السبب والمسبب كلاهما دخيلان في الحجية، فإذا انتفى أحد، أي السبب والمسبب، هذا جزء وهذا جزء، إذا انتفى أحد الجزئين ينتفي الجزء الآخر، إذا انتفت الوثاقة ينتفي الموضوع، لأن السبب والمسبب بمجموعهما يحققان موضوع الحجية، فإذا انتفى أحد الجزئين ينتفي الموضوع فتنتفي الحجية. وعليه لا يكون الخبر خبر غير الثقة حجة لانتفاء الوثاق لانتفاء حجز أي الموضوع أو حجز أي الشرط لو صح التعبير. الاحتمال الثالث إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو لو نقول السببية الصرفة أو الطريقية الصرفة أي شيء تريد أن تعبر أو على نحو المعرف والعنوان الصرف. إذا قلنا بأن وثاقة الراوي مأخوذة بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لاحظ دون أن يكون يريد أن يقيد أكثر أو يوضح ما هو معنى الصرف هنا أو الصرفية هنا أو الصرفية هنا يقول دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها لا يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها دون مأخوذة بما هو معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوان الحجية أو بموضوع الحجية أو بشرط الحجية أو دون أن يكون لها كما بينا دخل بالحجية سواء كانت على نحو الموضوع أو على نحو موضوع الحجية أو شرط الحجية. وعليه يكون الخبر أي خبر غير الثقة حجة. لماذا؟ لأن الوثاقة غير داخلة في الحجية وفي موضوع الحجية وفي شرط الحجية فتثبت هذا. فهذا الكلام أيضا الذي طرحناه هنا له تطبيق وهو إذا ورد خبر ضعيف خبر عن غير ثقة والقدماء عملوا بهذا الخبر القدماء من العلماء أخذوا بهذا الخبر وعملوا بهذا الخبر ويثبت عندنا وثبت عندنا بأن هذا الخبر هو خبر غير ثقة والذي ينقل ليس بثقة وعمل الأصحاب بهذا الخبر كما هنا قلنا أعراض الأصحاب هنا عمل الأصحاب وعمل العلماء القدماء بهذا الخبر يصلح أمارة وهو أمارة على صدق الخبر وعلى صحة الخبر على صحة المنقول وعلى صحة مدلول الخبر وعلى صحة القول المنقول عن إمام سلام الله عليه وليس على صحة النقل. فهل كما يسمع ونقرأ فهل ينجبر الخبر الضعيف بعمل الأصحاب كما هناك نقول هل يضعف الخبر الصحيح ويضعف الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب هنا نقول هل ينجبر ويقوى الخبر الضعيف ويكون حجة بعمل المشهور بعمل قدماء العلماء به ويكون حجة أو لا نقول للجواب على هذا السؤال للجواب على هذا السؤال علينا أن نعطي نفس الاحتمالات والتفصيل والمباني التي طرحناها قبل قليل نقول إذا كان المبنى أن الوثاقة مأخوذة على نحو موضوعية فلا يكون الخبر حجة إذا كانت الوثاقة مأخوذة على نحو طريقية أو السببية ويكون للسبب والمسبب مدخلية في الحجية في موضوع الحجية في شرط الحجية فهنا الوثاقة غير متحققة إذن لا تثبت أيضا لا تثبت حجية الخبر. أما إذا قلنا بأن الوثاقة مأخوذة على نحو الطريقية الصرفة على نحو العنوان دون أي دخل له في موضوع الحجية أو في شرط الحجية أو في الحجية فتثبت الحجية بناء على عمل المشهور بها فتنجبر أو ينجبر الخبر الضعيف بعمل الأصحاب. انتهينا من الجهة الأولى وهو لحاظ الراوي بلحاظ الراوي أو لحاظ صفات الراوي. الآن الكلام في الجهة الثانية وهو لحاظ المروي أو لحاظ الخبر. يعتبر في حجية خبر الواحد أمران وطبعا عدة أمور وشروط لكن الآن نلتزم بهذه المرحلة. الأمر الأول وأشرنا إلى هذا أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا يكون مدرك بالمدركات ومدركات الحس يسمع أو يرى. أما الفكر والنظر فكما هو عالم أنت أيضا عالم كما هو مجتهد العالم الفلاني أو الناقل واستعمل فكره ونظره واجتهاده فأنت أيضا تعمل وتنظر وتجتهد وذلك لعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية. وكما بينا هناك قلنا ثبتت حجية لعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحسية لا تشمل أخبار الحج سواء كان الظاهر من آية النبأ أو كان الثابت في انعقاد سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء على الأخبار الحسية وليس الحدسية. الأمر الثاني، إذن أيضا إذن الآن نقيد كما صارت عندي تقييدات، نقول ليس كل الأخبار وإنما أخبار الآحاد الثقات الحسية وليست الحدسية. لاحظ هذه قيدنا خرجنا حصة الأخبار الحدسية، كما هناك نقول ليس الجميع لكن كل الأخبار وإنما الأخبار وإنما تختص بالأخبار التي أو تختص بالمبنى القائل بأن الوثائق مأخوذة على نحو الموضوعية أو القول المقابل بأن بالمبنى مختصة بالمبنى القائل على أن الأخبار مأخوذة على نحو الطريقية أو حسب التطبيق والتفريع نقول نختص بالأخبار التي حسب المبنى بالأخبار التي لا يوجد أمارة ظنية تكذب ذلك الخبر أو بالنسبة لأخبار الضعاف نقول تشمل أخبار الضعاف التي يوجد أمارة ظنية تصدق ذلك الخبر. هكذا نضيف نخرج من أخبار الثقات وأيضا نضيف بعض الأخبار من أخبار الضعاف لو صح التعبير حسب المبنى الذي يطرح الكلام. قلنا في تحديد دائرة الحجية وأيضا هنا نقول الأخبار الحسية وليس الحدسية. الأمر الثاني، هذا الكلام في الجهة الثانية، قلنا باللحاظ المروي الأمر الأول أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والأمر الثاني أن لا يكون الخبر مخالفا لدليل قطعي لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم، وذلك لما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف لكتاب الكريم، وطبعا القطع يكون حجة. وبينا هناك إذا الأحكام الظاهرية لو صح التعبير أخبار الآحاد عارضت الأدلة القطعية يقدم الدليل القطعي الدليل العقلي، وهذا دليل ظني لا يعارض الدليل العقلي لو صح التعبير، مع تفصيل إن شاء الله سبق وما تعرف التفصيل يأتي لاحقا. لكن الآن نلتزم نقول الأدلة القرآنية القطعية يشترط في أخبار أحد أن لا تعارض هذه الأدلة القرآنية القطعية. نقول أن لا يكون الخبر مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم، وذلك لما دل، لاحظ قطعي الصدور وقطعي الدلالة، أما القرآن عندما يكون عام فالسنة تخصص، وعندما يكون مطلق فالسنة تقيد، وعندما يكون مجمل فالسنة تحدد وتشخص وتبين. هذا بأمر القرآن الرجوع إلى أهل الذكر، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، واعتبر العترة هي عدل القرآن وهي المفسر للقرآن وهي القرآن الناطق. أين أنت يا صاحب النظرية الموحدة؟ أين أنت من هذا الكلام؟ وإذا رجعنا إلى السنة، السنة مع تعارضات السنة كما تعلمون بها، فلا مناص من الرجوع إلى علم الرجال ومن الرجوع إلى الأصول للجمع بين الرواة المتعارضة. إذن وعليه تقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب بشرط الأخبار التي لا تخالف الكتاب، أو بشرط الأخبار أخبار الثقات تثبت حجية أخبار الثقات بشرط عدم مخالفتها للكتاب الكريم، كما هناك تثبت أخبار الثقات بشرط أن تكون حسية لا حدسية. ويقيد أيضا كما بينا بغير صورة المخالفة للأدلة الشرعية القطعية صدورا و سندا غير القرآن الكريم. إذا نقرأ إن شاء الله ونبين. يقول السيد قدسة نفسه تحديد دائرة الحجية، يقول وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرتها، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ المروي. أنا حتى لا أنسى يوجد أيضا ذكرنا في البحوث صدرت أو لم تصدر أو لا زالت، ذكرنا كثير من البحوث بخصوص صاحب النظرية، ذكرنا الكثير وبينا بأن يوجد كثير من الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والصادرة عن المعصومين سلام الله عليهم التي يدعى أنها والتي تنسب إليهم، وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح يقينا، نحن نقول صحيح وغير صحيح بعد الرجوع إلى الرجال، وهو صاحب النظر الموحدة لا يرجع إلى الرجال، ونقول تعارض وجمع وتقديم وتأخير بعد الرجوع إلى الأصول، وهو لا يرجع إلى الأصول وينفي هذا الخط وهذا الخط. يوجد روايات تشير إلى تحريف القرآن، تشير إلى زيادات في السور وزيادات في الكلمات ونقصان في السور وتقديم وتأخير، فكيف يعرض هذه الروايات على القرآن ويثبت أنها مخالفة أو غير مخالفة؟ لاحظ ماذا نقصد. نقصد أن القرآن الذي بين أيدينا مختلف، هل هو فعلا القرآن وهو تمام القرآن أو يوجد فيه نقص؟ فعليه أولا أن يثبت لنا أن الذي بين أيدينا هو تمام القرآن، عليه أن يثبت هذا من أي شيء؟ عليه أن يثبت هذا من القرآن، ونحن نختلف في هذا القرآن، من أين يثبت القرآن في القرآن؟ مجرد الآن نسجل هذه الإشكالات وكل شيء قابل للنقاش، لكن نريد أن ننمي أذهانكم على هذا الأمر. فلا يستطيع أن يثبت القرآن بالقرآن، لأنه أيضا يدعى بأن هذه الآية ممكن أن تكون محرفة، ممكن أن تكون زيادة، ممكن أن تكون فيها نقص، ممكن أن يكون الموضع ليس في هذا الموضع، وممكن أن يكون لها ظهور ولها ظهورات ولها معاني أخرى، لها ظاهر لها باطن، من أين نعرف؟ لها مقيد لها مخصص، إضافة إلى أن القرآن فيه متشابه، هو القرآن يصير يشير إلى التشابه، فكيف تجمع التشابه في القرآن والرجوع به إلى أهل الاختصاص، إلى أهل الخبرة، إلى أهل الذكر، إلى عدل القرآن، إلى العترة الطاهرة، وكيف تقول بأن القرآن بين وعلى كل مكلف يجب أن يعرف القرآن بنفسه دون الرجوع إلى أهل البيت والعترة الطاهرة المقدسة سلام الله عليهم؟ تقول لا يرجع. نعم ارجع. ماذا ترجع؟ رجعنا إلى الروايات، ورجعنا إلى تعارض الروايات، ورجعنا إلى الروايات صحيحة وضعيفة، وأنت تقول لا نرجع إلى علم الرجال ولا يوجد روايات، ومن هذه الروايات نقارن مع القرآن، ونحن نريد أن نثبت أصل القرآن وتمامية القرآن وصحة القرآن، أريد أن نرجع بالمتشابه إلى غيره، والآن تقول نحن نريد أن نفسر المتشابه ونعرف المتشابه ونبين المتشابه ونبين المجمل في القرآن، يقول القرآن ويشير المولى المقدس وتشير السنة الثابتة القطعية على الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير المتشابه. لاحظ، نريد أن نفسر القرآن بأي شيء؟ بالرجوع إلى السنة. الآن نأتي إلى السنة التي نريد أن نفسر بها القرآن، نجد أن السنة متضاربة، السنة متعارضة، السنة متنافية، السنة فيها صحيح وضعيف، كل خبر كل طائفة تفسر خلاف الطائفة الأخرى، وأنت تقول القرآن هو المناط. كيف القرآن مناط وأن الكلام في تفسير المتشابه من القرآن، والقرآن يقول لي ارجع إلى السنة، ارجع إلى أهل البيت، ارجع إلى العترة، النبي صلى الله عليه وآله يقول ارجع إلى العترة، رجعت إلى العترة في تفسير القرآن المتشابه من القرآن لو صح التعبير بهذه الحصة حتى تكون قضية واضحة، رجعت إلى السنة إلى العترة وجدت الروايات متضاربة ومتنافية، وأنت يا صاحب النظرية تقول بالتنافي والتعارض القرآن هو المناط، وارجع إلى القرآن حتى تعرف هذه، ولا يوجد كذا، ولا نرجع إلى علم الرجال ولا يوجد علم أصول. إذن أخذ هذه الرواية، هي الروايات متعارضة والكلام في المتشابه، فكيف أخذ الطائفة الأولى أقارن فيها لا يوجد لها في القرآن ما يفسر هذه، أنا أريد أن أفسر بها القرآن، فكيف أفسر هذه بالقرآن؟ هذا دور واضح لا يقول به العاقل ولا من يمتلك أي مستوى من الفكر. التفت إلى هذه، إلى هذه القضية، التفت عدة قضايا تسجل وعدة إشكالات، هذا المتشابه في القرآن، التفت إلى هذه النقطة. في المتشابه يقال ويثبت عند الجميع أنه يرجع إلى السنة النبوية، يرجع إلى العترة الطاهرة، كلام العترة في تفسير المتشابه مختلف، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه المتعارض، فكيف أفسر هذا؟ هو يقول إذا لا نحتاج القرآن هو المناط، هذه دعوة فاشلة 100%، فيقول ارجع في هذا إلى القرآن، أنا أرجع في الروايات التي تتحدث في المتشابه وتفسر المتشابه، وهذا هو متشابه يحتاج إلى تفسير، كيف أرجع إليه؟ والرجوع إليه أيضا سيرجع مرة ثانية يقول لي القرآن أرجع إلى السنة، وأرجع إلى السنة يوجد فيها تعارض، والتعارض أرجع فيه القرآن، والقرآن يقول أرجع إلى السنة. هذا دور واضح، جعلت الناس في دوامة. نسأل الله تعالى الهداية إلى لنا وللجميع إن شاء الله. والوقت قد أدركنا، ونحمد الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.